بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بنكمل في دروسنا على شرح ملحة الإعراب للعلامة البحرق، وقبل أن نبدأ كما هي العادة سنبدأ ببعض الفوائد أو بعض التمرينات. في البداية في بعض الجمل تتكرر، يحتاج الطالب إلى أن يكون عارفا بإعرابها، كإعراب كلمة الله عليه وسلم ورحمه الله ورضي الله تعالى عنه أو رضي الله عنه أو عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام. هذه الجمل غالبا تأتي اعتراضية، اعتراضية يعني أنك مثلا تقول قال رسول الله، تمام، لسه تقول إنما الأعمال بالنيات فتقول إيه صلى الله عليه وسلم، فدي بتكون تسمى إيه جملة اعتراضية. والجملة الاعتراضية عند في إعراب الجمل يقال لها جملة لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب، تمام. وكذلك مثلا تقول قال النووي رحمه الله، تمام، أو قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أو رضي الله عنه، تمام، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام، تمام. طيب ما نبدأ في إعراب بعضها، وأعتقد أنها سهلة إن شاء الله تعالى، لكن بعض الطلبة يمكن أن يغفل عنها. فلو قلنا مثلا جملة رحمه الله سهلة، رحمة فعل ماض مبني على الفتح، تمام، والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم، ولفظ الجلالة الله فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الايه الظاهرة، تمام. فعبارة سهلة يعني. طيب ها، لانه ضمير لا يمكن انه ايه لا يمكن ان يكون متأخرا ما دام هنا واجب تقديمه، لانه ضمير متصل. فانت الان لو جبته هنا بعد لفظ الجلالة لابد انك تأتي بالاسم الظاهر، تمام. فلو قلت مثلا قال النووي رحمه الله، لو احببت انك تأتي بالمفعول في مكانه لابد ان تقول رحم الله النووي، وفيها تكرار ما في داعي له، يعتبر نوع من الركاكة يعني ان ايه، والاسم تقدم هنا وبعد ايه خطوتين، فالضمير يغني عن هذا، تمام. بس لكن هو ضمير متصل، فالضمير المتصل ده لازم يركب مع شيء، يركب مع الفعل، فمن اجل هذا هنقدمه على الايه على الفعل. واضح شباب؟ فتقديمه هنا تقديمه واجب، لانه ما يستطيع يجي وحده، ما استطيع اقول رحم الله ما ينفع، صح؟ ما لو فعلت كده لابد اجيب الاسم من جديد واقول رحم الله قال النووي رحم الله النووية، تمام. لا طيب يبقى ده تكرار ما فيش داعي له، الضمير يغنيك عن ايه عن هذا، فتقول قال النووي رحمه الله ويعود الضمير على الايه على النووي رحمه الله تعالى، تمام. طيب لو قلنا رضي الله تعالى عنه، واحد اخر، نعم تفضل. رضي زي رحمة فعل ماض مبني على الايه على الفتحة الظاهرة، نعم، لفظ الجلالة الله فاعل مرفوع علامة رفع الايه الضمة الظاهرة، رضي الله تعالى ها ها. طب تعالى اسم ولا فعل ولا حرف؟ لابد تحدد الاول، صح؟ فعل صح؟ ايوة نعم صح. يبقى تعالى فعل ماضي مبني على ايش؟ ها على الفتح، بس الفتح المقدر، مش كده؟ فتح المقدر لان اخره الف، فالالف لا تقبل الايه لا تقبل اي حركة من الحركات، تمام، زي سعى ومشى. لما تيجي تقول في سعى ومشى هتقول فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، صح؟ ما تستطيع انك تبنيه على الفتح الايه الفتح الظاهر، لانه الالف لا تتحمل. الالف يا شباب في العربية لها صفة انها لا بد أن تكون ساكنة. شوف كل الحروف يمكن أن تتحرك، حتى الواو والياء اللي هي أخواتها من حروف العلة. حروف العلة ثلاثة صح، الواو والألف والياء. الواو ممكن تتحرك والياء ممكن تتحرك، لكن الألف طبيعتها تأبى إنها تتحرك بأي حركة. فالألف في جميع الأوضاع وفي كل الكلمات وفي الأسماء والأفعال والحروف لا تكون إلا ساكنة، وما قبلها يكون مفتوح. الألف حالة واحدة جامدة عليها، الألف دائما ما قبلها مفتوح وهي ساكنة. وبالتالي يا شباب إذا كانت آخر كلمة سواء كانت آخر فعل أو آخر اسم لابد أن يكون الإعراب مقدرا صح؟
يعني الألف غير الهمس؟
لا غير الهمس، الهمس ثاني صح، إن في علاقة يعني، بدليل إن في بعض الأحيان نحن نخفف الهمزة إلى ألف، زي مدينة فاس هي أصلها فأس تمام، في ساعات يخففوا، علشان كده العلماء يتكلمون عن أحكام الهمزة مع حروف العلة مع أنها ليست حرفا من حروف العلة. يعني يدرس منكم صرف هاجر العلماء يتكلمون عن الايه، عن الواو والألف والياء والهمزة، وكيف إن الياء تنقلب إلى همزة والهمزة ممكن تنقلب إلى 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 ياء أو إلى واو، والياء والواو ممكن تنقلب إلى همزة، وإيش الحالات اللي بتنقلب فيها تمام، وإيش الحالات اللي ممكن تسهيل الهمزة فيها وإيه وتتحول إلى ياء أو واو. ده كله داخل في علم الصرف، مع إن الهمزة ليست من حروف العلة.
يعني أحمد همز ولا
لا؟ أحمد همز، هذه همزة تمام، همزة طبعا، لكن أنت الألف، ولذلك الألف لا يمكن أن تأتي في أول الكلمة. انتبهوا الآن، مش احنا اتفقنا على أنها ساكنة، فكيف يكون أول كلمة ساكنا؟ لا يمكن، لأنه في العربية لا يصح الابتداء بالساكن ولا يصح الوقوف على متحرك، مش كده؟ دي قواعد ثابتة. العربية لا يمكن أو يستحيل الابتداء بحرف ساكن، وأيضا لا يمكن أنك تقف أو لا يصح أن تقف على الحرف وهو متحرك، بل تقف عليه إيه؟ وتسكنه حتى وإن كان متحركا في الأصل تمام. وبالتالي نحن اتفقنا على أن الألف تكون ساكنة صحيحة شباب، وبالتالي لا يمكن أن تكون في أول كلمة. وبالتالي لما نجد في أحمد أو أكرم أو أحسن في أولها فلا يمكن أن نقول إن ده ألف. ليش؟ لأن احنا اتفقنا أن الألف تكون ساكنة وما قبلها مفتوحا، ومعنى ذلك إيش؟ أنها لابد أن تكون مسبوقة تمام. وأما الهمزة فحكمها إيه؟ حكم آخر، وإن كان في تقارب من ناحية كما قلت أنه ممكن تسهيل الهمزة إلى الألف في بعض الإيه؟ في بعض الأحوال، لكن دي أحكام صرفية يعني يأتي الكلام أو الإشارة إلى بعضها تمام؟ واضح شباب؟ فتعالى نفس الإعراب زي ما تعرب مشى وسعى تمام؟ تعالى بمعنى ارتفع، فتعالى فعل ماض مبني على الفتح المقدر. طب أين فاعله؟ هو ضمير مستتر تقديره ايه؟ تقديره هو. طيب عنه ها جر ومجر تمام. طيب جملة تعالى ايش اعربها؟ صحيح، اعتراضية لا محل لها من الاعراب. يبقى جملة اعتراضية داخل جملة اعتراضية. اصلا كلمة لو انت قلت ايه، قال ابن عباس او قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه، هتكون بهذه الصورة. شوف وعادة يضعوها بين ايه، بين شرطتين او بين اقواس تمام. وبعدين تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تعالى برضو نفس الشيء، بس ما بضع لها هذا لانه هتبقى شكل الجملة يعني مش هتبقى تلخبط اكتر، بدل ما هي كانت مميزة. فدي جملة اعتراضية تمام، داخل جملة اعتراضية اكبر منها تمام. والجملة الاعتراضية كما اتفقنا لا محل من العرب. نعم. لا، لان الصفة عادة يقتضيها السياق، يعني هي كانت ليس مرادك الوصف هنا، حتى لو كانت هتبقى حال مش هتبقى صفة، لان الجمل بعد الصفات بعد المعارف هتكون احوال يعني. فالسؤال هل ممكن تكون حال؟ لا، لكن هي كما قلنا هي اعترضت لانه السياق ممكن يستغني عنها. يعني انت ممكن تقول رضي الله عنه، لكن كأنه ايه، كأنه اراد تعظيما، زي بالضبط صلى الله عليه وسلم، انت ممكن تقول قال رسول الله لكن تأدبا وعملا بالآيات والأحاديث تقول صلى الله عليه وسلم، فهي ليست مقصودة من سياق الكلام نفسه. أنت ما بتقولش قال رسول الله علشان مجرد الصلاة، ولا أنت نفسك تمام. طيب يبقى كده واضح. طيب لو قلنا مثلا احنا لو قلنا صلى الله عليه وسلم، وممكن صلى الله عليه وآله كمان، صلى فعل ماض مبني على ايش؟ على الفتح المقدر. نعم، لان اخره ألف. ها التعذر. نعم، لفظ الجلالة. نعم، لفظ الجلالة فاعل مرفوع. ها ضم الظاهرة على آخره. نعم أيوة بصلى. نعم الواو حرف عطف. طيب وآله معطوف على ايش؟
معطوف على الضمير.
صح معطوف على الضمير اللي هو الهاء، اي صلى الله عليه وعلى آله. التقدير كده، صلى الله عليه وعلى آله. وآله عبارة عن كلمتين مش كده، عبارة عن آل هو المعطوف المجرور، والضمير في محل ايش؟ في محل جر مضاف اليه، وسلم سلم فعل ولا ايش؟ ها فعل ماضي مبني على الفتح ومعطوف على صلى مش كده. يبقى صلى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، لفظ الجلالة فاعل مرفوع، علامة رفع الضمة الظاهرة، عليه جر مجرور، الجر مجرور متعلق بصلى تمام. وآله الواو حرف عطف، وآل معطوف على الضمير اللي في محل الجر، والمعطوف على المجرور مجرور، فآل مجرور لأنه معطوف على المجرور، والضمير الهاء ضمير مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه تمام. وسلم الواو حرف عطف لكن بتعطف على صلى تمام. وسلم فعل ماض مبني على الفتح الايه؟ على الفتحة الظاهرة تمام. وطيب فين فاعل سلم؟ هو يعود على ايش؟ على الله.
الضمير في آله عائد على الضمير في عليه ولا على النبي؟
لا، عائد على النبي. الآن آل من؟ آل النبي صلى الله عليه وسلم تمام. واضح شباب؟ طيب لو جينا نقول عليه الصلاة والسلام، تفضل. على حرف الجر.
هو ضمير
الهاء.
الهاء ضمير.
ضمير نعم.
مجرور.
نعم. في مبني في محل جر بعلى.
بعلى نعم. عليه كلاهما الخبر مقدم.
نعم أحسنت. الجر والمجرور في محل رفع أو متعلق بمحذوف خبر مقدم، معناها أن أصلها الصلاة والسلام عليه. الصلاة والسلام عليه. طيب يبقى الصلاة إعرابها إيش؟
الصلاة المبتدأ.
مبتدأ نعم، مبتدأ مؤخر تمام. مرفوع.
مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة.
نعم، علامة رفع الضمة الظاهرة. والسلام
هو حرف عطف. السلام معطوف أو السلام معطوف. نعم
معطوف على إيش؟
السلام
على الصلاة. نعم نعم أحسن.
السلام
السلام معطوف على الصلاة.
معطوف على الصلاة.
ماله مرفوع ولا منصوب ولا مرفوع مش كده؟
علامة الرفع
ضم الظاهر. لأنه المعطوف على المرفوع مرفوع. يبقى عليه جار ومجرور خبر أو متعلق بخبر مقدم تمام. الصلاة مبتدأ مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة. والسلام الواو عاطفة، عطفت السلام على الصلاة. والسلام أيضا معطوف على المرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع، فالسلام معطوف مرفوع، علامة رفع الايه؟ الضمة الظاهرة تمام. يا شباب في عبارات تذكرونها أخرى في الـ
لا إله إلا الله.
ها
لا إله إلا
ها لا إله إلا الله عزلها في مرة أخرى. لا لكن مراد الجمل الاعتراضية الدعائية قدس الله سره. نعم يعني سره الظاهر إنها بمعنى الروح طهرها يعني يبدو هكذا يعني ما كانتش مستعملة عند الصحابة والتابعين لكن جاءت عند بعض المتأخرين والعلماء فسروها بأنه السر هو الروح فقدس الله سره يعني طهر روحه فلا بأس يعني بعضهم يعني سوغها. تكلم عليها الشيخ بكر أبو زيد في في معجم المناهي وقال ما يعني إن شاء الله ما فيهاش بأس. من يعربها هتفضل. قدس فعل ماض مبني على الفتح لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة سر مفعول به منصوب لقدس مش كده وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والضمير أحسنت. قدس فعل ماض مبني على الفتح والله لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة وسره سر مفعول وعلامة نصب الفتحة الظاهرة والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. تمام إيش ثاني؟ نعم كرم الله وجهه بعضهم يخصها بالإمام علي والعلماء يستنكرون لأن يقولوا يعني يقولون بأنه بعض الشيعة يقولون بأنه كرم الله وجهه لأنه لم يسجد للصنم في الجاهلية. ثم في بعض الصحابة الحمد لله والصحابة أيضا يعني لو قالوا أن دول الصحابة أو شيء ففي من الصحابة أيضا من من لم يعرف إلا الإسلام. عبد الله بن الزبير لم يولد إلا في الإسلام بل بعض الصحابة ممن حضروا الجاهلية أيضا لم يسجدوا للصنم يعني فالله أعلم يعني كيف خبر الجاهلية دم زي ما بيقولوا أن الإمام علي أيضا ولد في الكعبة أو شيء من هذا القبيل. أشياء كثير مبالغات من ضمن من ضمن مبالغات الشيعة فيقولون أنه لا ينبغي أن يخص بها أحد دون أحد لأنها أصبحت ما يشبه الشعار. طيب نعرب ها تفضل. أحسن كرم فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة أي كلمة وجه مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة والهاء أحسن. نعم أحسن جزاك الله خير. نعم طيب حق وجهه مفعول والهاء ضمير مبني في مبني في محل جر مضاف إليه. ها عج بدي على واحد شيعي يغافل. تمام بالإضافة لأن عج هي اختصار يعني من المفروض أنها لا يصلح فيها لا يصلح فيها الإعراب يعني زي ما جي أقول لك ها اختصار للهجري. تمام فدي عج أو عجعج تمام أو صلعم أو هذه الاختصارات يعني هي الاختصار بالنسبة لصلعم وغيرها العلماء يكرهونها لأن فيها اختزال للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فحقيق بن طالب ما يهمل الصلاة على النبي ينتهز الفرصة أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر هذا كلما مر عليه في في كتاب أو في قول أو شيء من هذا القبيل. من أولى أن يصلي على النبي إن لم يكن طالب طالب العلم. طيب احنا قلنا ايش واحدة واحدة طيب نقول سبحان الله الأول سبحان الله وإن كانت
سبحانه وتعالى.
تمام سبحانه وتعالى لا بس احنا ما بتجيش صح بتجي تعجبية بتجي تعجبية لكن انا جبتها علشان دي. تمام وسبحانه وتعالى وايضا عز وجل مش كده في تاني ها لا نسأل الله العافية ولكن للإعراب بس مش لل تمام طيب نجي سبحان الله وقفنا عندها ها سبحان الله هي تأتي للتعجب عندما يرى الإنسان يعني شيء فيقول سبحان الله، ها زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فتعجب من إيه من فعل أبي هريرة لأنه كان يتخبى منه لما كان جنبا، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يعني بيتعجب من إيه من فعله. نعم، ولذلك دائما تجد بعدها غالبا علامة التأثر أو علامة التعجب. ها فضل. نعم، ها صح 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 صح. لفظ الجلالة لا ها ايوه ايوه احسنت.
سبحان الله والحمد
لله. احسنت احسنت احسنت، جزاك الله خير. فسبحان الله من سبحان مفعول مطلق، تمام، لفعل محذوف. احنا معنا مجموعه من الكلمات يا شباب مشهوره تجري على الالسنه وغالبا تكون مفعولا مطلقا والفعل يكون محذوفا، مثل كلمه ايضا، تمام، ايضا هي مفعول مطلق لآضة، عمرك ما تجد الفعل لكن تجد كلمة أيضا مستعملة كثيرا، تمام. ممكن مثلا عفوا، شكرا، تمام، عذرا، وهكذا. هذه الكلمات كلها هتعرب إيه مفعول مطلق لفعل إيه لفعل محذوف تخفيفا على أساس إن إيه لكثرة استعمالها، تمام. يبقى ده سبحان ده مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أسبح سبحان، وهو منصوب لأنه مفعول مطلق، منصوب علامة نصب الإيه الفتحة الظاهرة. لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الإيه الكسرة الظاهرة. فنحن نقول سبحان الله، ما نقول سبحان الله، مش كده؟ لأن بعضكم قال فاعل فده إيه خطأ، وإنما هي مضاف إليه. طيب، قال سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى، ها
سبحان فعل مطلق،
ايوه
ومضاف ومضاف
اليه، اي اه يعني علشان كده احنا قدمنا بالاخرى. فسبحانه هي ايضا نفس الشيء مفعول مطلق ومنصوب، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، وتعالى اعربناها من قليل.
ايه
ايه بالضبط، هي الواو عاطفه
والفاعل هو،
وعليكم السلام ورحمه الله. وتعالى فعل ماضي كما قلنا مبني على الفتح المقدر، والفاعل ضمير مستتر يعود على الله، وهي اصلا جملتان فعليتان. اصل جمله سبحان هي جمله فعليه، لانه ممكن ياتي واحد يقول كيف عطف تعالى على سبحان، ودي يعني اسم وده فعل. هي الحقيقه انها اصلها اسبح سبحان، مش كده؟ فالمفعول المطلق ده له فعل، فمعنى ان الجملة فعلية. فنحن هنا معنى جملتان فعليتان، جملة سبحان جملة فعلية، وتعالى جملة فعلية، تمام. الاشكال انه اصلا مكروه عند النحاة، بل بعضهم يمنع عطف الجملة الفعلية على الاسمية، فلان بعض الشباب هيشوف كلمة سبحان انها اسم يفتكر ان دي جملة اسمية، وجملة تعالى جملة فعلية، فأقول كيف عطفت جملة فعلية على جملة اسمية؟ نقول لا، هي جملة فعلية وجملة فعلية، يعني هي جملتان فعليتان، واضحة؟ طيب، عز وجل، غير يعني ننوع غير الشباب اللي تكلموا، هات فضل. عز فعل ماض مبني على ايش؟ مبني على الفتح الظاهر، نعم، عايد على الله، والواو حرف عطف، وجل، وجل نفس الشيء زي عزة، جل فعل ماض مبني على الفتح الايه الظاهر، والفعل ايضا نفس الشيء. كل فعل له فاعل يا شباب، يعني اي فعل تذكره ستطالب بايه بفاعله، ومبتدا تذكر مبتدا تطالب بايه بخبره، وتقول كان ناقصه تطالب باسمها وخبرها، تقول ان حرف نصب حرف توكيد ونصب او حرف مشبه بالفعل او ليت او لعل، نقول لك فين اسمها وخبرها. تقول ظن تنصب مفعولين، نقول لك فين مفعولاها، اين مفعولاها، وهكذا. في التزامات لابد منها، لان فبالتالي انت الطالب عاده ينسى الفاعل. يعني ممكن تلاقي واحد عرب لك عزه قال فعل ماض، وجل، والواو حرف عطف وجل فعل ماض. كده انت سبت عمدتين صح. فعودوا نفسكم على عودوا انفسكم على الاعراب الصحيح، فتقول عز فعل ماض وتعرف اعراب كامل. عز فعل ماض مبني على الفتح الايه الظاهر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله سبحانه وتعالى، انه يسبقها كلمة قال الله تمام، فيسبقها كلمة الله، فبالتالي الضمير سيعود على ايه على الله. وجل نفس الشيء، جل فعل ماض مبني على الفتح الايه الظاهر، وايه والفعل ضمير مستتر تقديره ايه هو نفس الشيء تمام. طيب لعنه الله، نسأل الله العافية. هتفضل احسنت. لعنه فعل ماض مبني على الفتح الظاهر. نعم الهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم. لفظ الجلالة فاعل، هي شبيهة برحمه الله في الإعراب بس، ولكن عكسها في الايه في الدعاء تمام. نفس الشيء تقديم برضو مفعول، ولو سأل واحد ليش قدمنا المفعول نفس الايه نفس الجواب تمام. لو انتبهتم يا شباب تجدون الهاء 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 الضمير ده تارة يبنى على الضم وتارة يبنى على الكسر، مش كده؟ هو بحسب اللي جنبه يعني. شوف ما تقول ايه صلى الله عليه صح، هنا مبني على الكسر صح. لعنه الله رحمه الله صح، تجده بني على الضم، فهو الضمير ده بتتغير مسألة بناؤه بما يتناسب مع ايه مع اللي جنبه، فتجد جنبه ضمة يبنى هذه
ومن أوقد مع أهل عليه الله يعني
تمام. ما هو الآن نحن كلامنا معناه إيش؟ معناه أنه يجوز أنها تأتي على هذا وتأتي على ذاك، وبالتالي أتى بها على وجه من أوجهها يعني، فما فيش مشكلة. ما هيش هي كما ترون العرب في كلامهم تارة يبنوها على الكسر وتارة يبنوها على الإيه على الضم بما يتناسب مع كلامهم. يعني نقول ايه نقول انه ممكن يكون الجواب هنا ان هذه الهاء عند العرب تارة يبنونها على الضمة وتارة يبنونها على الكسرة، ولا يخطأ احدهما بل بما يناسب الكلام وبما يناسب المتكلم فلا مانع. وبالتالي لما جاءت في القرآن مبنية تارة على الضم وتارة تبنى على الكسر، هي اتت على وجه من الاوجه، مثل بالضبط يا شباب زي الياء مثلا. الياء اللي هي ياء المتكلم تارة تأتي ساكنة وتارة تأتي مفتوحة، وتجدها في بعض القراءات ساكنة، والقراءة التانية ممكن تجدها في حفص ساكنة وتجدها في ورش مفتوحة. ايه يا عبادي يا عبادي، ولو جيت سألتني هقول لك كلاهما وجه صحيح يعني. اما بقى قد تكون يعني سبحان الله حكمة يعني من الله سبحانه وتعالى أن يأتي بها هنا بساكنة أو هنا مفتوحة أو شيء، لكن من ناحية العربية العربية تثور وتجوز أنك تأتي بها ساكنة أو تأتي بها مفتوحة، كلاهما وجه صحيح ولا تلزمك إلا إذا كان بعدها ساكن. شوف هنا بقى لو جاء بعدها ساكن تلزمك لأنه سيلتقي ساكنان فتلزمك بتحركها إلى الفتح، أما إذا كان ما بعدها متحركا فيسوغ لك انك تأتي بها ساكنة ويسوغ لك انك تأتي بها مفتوحة، فلا تسأل ليش بقى، لانها ايه لان وجه سائغ تمام. واضح؟ طيب كما قلنا شباب سجلوا هذا على اساس انه كما قلنا ان تكتبوا ونرجع نشوف بعض الايه بعض النماذج. بل انا بسجل نفسي. نعم تفضل. لا وانت شكرا، احنا ما بنقدر الفعل بس جزيلا من عندك يعني. أنت لو قلت شكرا جزيلا نعرف الاثنين، لو قلت شكرا بس أنا أعرف شكرا بس.
ها سبحان الله ما استخدمنا المصدر تسبيحا وتسبيحا، لماذا استخدمنا سبحانه؟
ما سبحان مصدر آخر مصدر أيضا يعني. إيه نعم. هل عندك في العربية يمكن أن يكون الكلمة مصدران وثلاثة؟ ما في مانع يعني، أيضا دي نقطة. إيه وسبحان نعم نعم، فأيضا دي نقطة مهمة أن إيه أو سؤال، هل يمكن أن يكون للفعل في العربية أكثر من مصدر؟ الجواب نعم، بل ممكن أدعي أنه إيه أنه ليس بقليل ليس بقليل، بل بعض الأوزان يعني مثلا إيه ممكن يقول لك مثلا فعلله مصدره الرسمي فعلله وفعلال، زي دحرجه دحرجه ودحراج، زلزله زلزله وزلزال. فانت لو جبت لي زلزال ولا جبت لي زلزله استطعش اقول لك ده عادي كلاهما صحيح، تمام. فبالتالي ده سؤال. واضيفك شيئا اخر، هل للكلمه اكثر من جمع؟ ده تاني. نعم يمكن ان يكون، بل بعض الكلمات ممكن تصل الى 10 جموع. وجدوا كلمه جمل وناقه لها ما يقارب 10 جموع، تمام، لان كلما كثر استعمال العرب احتاجت. فكان كانوا ما عندهم امامهم الا الناقه والجمل وجالسين يجمعوا فيهم، ودي شيء بديهي يعني طبيعي، ايه بتكثر حاجتهم الى شيء تكثر اسماء. ولذلك السيف ممكن تجد له مئات الاسماء. ولذلك العلامه الفيروزابادي صاحب القاموس له كتاب اسمه الروض المسلوف، الروض فيما له اسمان الى الوف، في المترادف في الكلمات اللي لها. تعال في السيف، السيف والمهند واليماني والقاطع والبافر، وتجد بعضها اوصاف صح بس اصبحت ايه، تمام. اسماء مثلا الحية لها اسماء كثيرة، الاسد، الاسد والهزبر وحيدرة والدرغام ومش عارف ايش. وفي مؤلفات يا شباب، في مؤلف اسمه الالفاظ الكتابية، الالفاظ الكتابية للهمذاني، تمام، يجيب لك الاشياء دي. يعني يقول لك ايه مثلا السيف والمهند واليماني والمش عارف ايه، ويجيب لك ايه يعني 50 اسم او شيء من هذا القبيل، تمام. فبعضها اسماء كثيرة جدا، يعني زي ما قلت لك فيما له اسمان الى الوف، فبعضها له 50 اسم، بعضها له 60 اسم، بعضها له 10 اسماء، بعضها مش عارف ايه، مترادفات تسمى. ده باب الايه، باب الترادف. بعضهم اعتبر ده عيبا في العربية، ولكن الحقيقة انه ليس عيبا وانما ميزة، لكن على قاعدة المتضايق من شخص يقلب حسناته سيئات. فبعض اعداء العربية لانهم يعني يحملون عليها بغير حق، فجعلوا هذا من عيوبها، قالوا دي لغة سيحة يعني تدي لك مترادفات وناس فضيين ما تضبطش علوم، تمام. هذه تنفع في الشعر، لغة شاعرية، لكن ما تنفع. لكن كذبوا في هذا، وقت ما كان عندنا علوم هي اللي ضبطت العلوم. بس لكن ما عندناش مفلسين، هتعمل ايه هي؟ احنا عندنا مثلا يقول لك يا جري اطبخي، تقول لك يا سيدي كلف، يعني افعلي لي مالك ما فعلتي، قال طب ما تدي. ما فيش عندها شيء، ايه نفس الشيء، تمام. فانت ادي هات علوم وهات كذا واخترع واعمل، وهي ما تقصرش. لكن انت نايم هي تفعل لك، هي الاسماء فعل لك اشياء ما اخترعتها، فما تعبش على اللغة، لكن عيب على اهل اللغة اللي هم ناموا سنوات طويلة. وقت ما كنا في ايام العصور المظلمة عند اوروبا، كانت عندنا مضيئة، وكانت الحواضر الاسلامية مليئة بالتحضر والابتكارات في الفلك والهندسة والطب والاشياء دي، وكانت المستشفيات في الحواضر الاسلامية في دمشق في القاهرة في كذا، يعني غاية في الابداع وغاية في الروعة، النظافة، الاهتمام. حتى من اعجب الاشياء انه كانوا يهتمون حتى بحالة المريض النفسية. يعني من العجيب ان في المستشفى النوري كان يجيبوا ناس يدخل على المريض يقول ما شاء الله انت يعني وجهك اليوم احسن، انت كذا، ايش عندك؟ طيب سهل، انت تحسن، انت كذا، ويديله يعني يديله معنويات عالية. وده ادراك عالي، انهم ادركوا اثر الاشياء النفسية في الاشياء الجسدية والعسية. وكانت اوروبا تغط في جهالاتها ونومها، وهذا واقع في الحواضر الاسلامية وغيرها، والاسرة نظيفة ويشوفوا الصور لما جم ينشؤوا المستشفى هذا ايش فعلوا من الذكاء؟ اختاروا عدة مواضع شباب، وضعوا فيها قطعا من اللحم، واختاروا الموضع اللي هو لم تتعفن فيه اللحم. ودي فطنة الحقيقة ان في بالنسبة لتلك الفترة ادركوا ان قلة الميكروبات وانه المكان هنا صحي، لانه الشيء يتعفن عندما يعني يكون فيه ميكروبات كثيرة ويكون المكان البيئة وخيمة وليست. فحطوا في عدة مواضع قطعا من اللحم، تمام، وشافوها اليوم الثاني وجدوا في احد الاماكن انها لم تتعفن فيه، فقالوا هذا اذا هذه البقعة صحية وجيدة وتناسب إنشاء المستشفى، وبدأوا ينشئون المستشفى على أحسن ما يكون. وكانت أوروبا تغط في جهلها ونومها، وعندها الشخص لما المصروع هذا يبقى ركبته روح أو شيطان أو شيء من هذا القبيل عندهم، بينما كان الصرع الحسي كان يعالج في العالم الإسلامي، تمام. وحكى العلامة أو الأمير أسامة بن منقذ في كتابه الاعتبار حكايات كثيرة لما شاف الأوروبيين في الحروب الصليبية كيف كان يضحك من جهلهم، يعني والله ما تقرأ تتعجب. يعني في الاعتبار أسامة بن منقذ يحكي لأنه هو فارس أديب، فحصل يعني أنه قاتل الصليبيين والتقى معهم، فيحكي لك عن جهالاتهم ويتعجب أو يشبه أن يضحك منهم ومن جهلهم في تلك الفترة، بدل ما الآن هم يضحكون منه، تمام. طيب ان شاء الله اكتبوها وبعدين. نعم تفضل. ها هذا المستشفى النوري كان في القاهرة. ها اقرأ في كتاب شمس العرب تشرق على الغرب لمستشرقة ألمانية اسمها زيجريد هونكا. شمس العرب تسطع على الغرب لمستشرقة، ها، هي ألمانية بس مكتوب بالعربي، يعني ترجم الى العربية، بس كتاب جيد يعني. وهي كانت من المستشرقات يعني منصفة، واتت باشياء جيدة في هذا الكتاب، يعني حقيقة ان اللسان يقرأه، والحق ما شهدت به الاعداء، لانه يدل على يعني ايه من كلامهم، يعني تمام. واعتقد يعني ما نش متأكد، الظاهر انها اسلمت او شيء، بس ما الان قد نسيت لان عهدي بالكتاب بعيد، الظاهر انها اسلمت بس شاكك يعني، ارجع اتأكد ان شاء الله. طيب نبدأ الان 4:30، نبدأ في الكتاب. وقفنا عند باب فعل الأمر، مش كده شباب؟ طيب قال رحمه الله تعالى: والباب فعل الأمر، والأمر مبني على السكون، مثاله احذر صفقة المغبون. الأمر كما تعلمون له إيه؟ له عدة أحوال، تمام. الأصل فيه أن يبنى على السكون، فإذا كان آخره حرف علة يبنى على حذف حرف العلة، وإن كان اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة يبنى على حذف النون، فله 3 أحوال. زي الماضي يا شباب، لو تذكرون اللي درس منكم شرح القطر الإمام ابن هشام يقول إن ده له 3 زي ما الماضي له 3. الماضي بيبنى على الفتح الأصل، وإن اتصل به ضمير رفع متحرك بني على الإيه؟ على السكون، وإن اتصلت به واو الجماعة بني على الضم. فعل الأمر مع 3 حالات. الأصل في الماضي الأصل في أن يبنى على إيه؟ على الفتح. هنا الأمر الأصل في أن يبنى على السكون، فإن كان آخره حرف علة زي امشي واسعى واغزو، هتشيل حرف العلة منه وتقول امش واسع واغز، تمام، وتحرك الحرف الأخير بحركة تناسب الحرف الإيه؟ المحذوف. ففي اغزو تضع على الزاي ضمة، تمام، وفي امشي تضع كسرة، تمام، فهتيجي في امشي تفعل هكذا، وفي اغز وفي اسع، واضح كده شباب؟ لانه اخر حرف ايه؟ علة. وما تيجي تعرف تقول امشي فعل امر مبني على حذف حرف العلة اللي هو الياء، تمام. وطب الكسرة دي، لان في بعض الطالب يكون جاهل يقول لك ايه مبني على الكسر ولا مش عارف يعني افتكر، لا الكسرة دي عبارة عن ايش؟ للدلالة على الحرف المحذوف، تمام. هنا نفس الشيء، كان معنا واو فهنشيلها كما شلنا الياء وهنعوض عنها ضمة تدل على الحرف اللي هي المحذوف، وهنا نفس الشيء كان معنا ألف، تمام، فهنشيلها ونعوض عنها ايه؟ فتحة على الحرف الأخير، وبالتالي الأفعال دي مبنية على حذف حرف العلة، هنا حذف الياء، هنا حذف الواو، هنا حذف الألف، تمام؟ ده في حذف لما يكون آخره إيه؟ آخره حرف علة، تمام؟ طيب إن اتصل به ضمائر رفع الساكنة، مش بالأمس أو أول قلنا إن معانا ضمائر رفع متحركة وضمائر رفع ساكنة، مش كده؟ وقلنا ضمائر رفع المتحركة هي إيش؟ ها؟ نا الفاعلين وتاء الفاعل ونون النسوة، تمام؟ دي اسمها ضمائر رفع المتحركة، تاء الفاعل ونا الفاعلين ونون النسوة، ودي خدناها في الكلام على الماضي، لأن قلنا الماضي مبني على الفتح، فإن اتصل به ضمير رفع متحرك بني على إيه؟ على السكون، صح؟ الآن إحنا بقى عاوزين المقابل لها ضمائر رفع الساكنة. قلنا في ضمائر رفع متحركة وضمائر رفع ساكنة، ما ضمائر رفع الساكنة؟ ها تفضل. واو الجماعة، نعم، وألف الاثنين، وياء المخاطب. فإن جاءت ضمائر رفع الساكنة دي اللي هي الواو والألف والياء واتصلت بفعل الأمر، تمام؟ في بعض الطلبة يخطئون ويقولون إن أصبح من الأفعال الخمسة، خلي بالك ليس من الأفعال الخمسة. لما تيجي تقول إيه اكتبوا واكتب واكتبي، هل هذه من الأفعال الخمسة؟ لا. الجواب لا. طب لما؟ الأفعال الخمسة من شرطها أن تكون مضارعة وبتلتبس، بسبب أن الضمائر دي هي نفس ضمائر الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة شباب فيها شرطان، أن يكون الفعل مضارع زائد إيه؟ ضمير رفع ساكن اللي هو الواو او الالف والياء، تمام. لكن ده امر، فالفارق ان دي ليست ايه؟ ليست افعالا خمسة، لان من شرط الافعال الخمسة ان تكون ايه؟ مضارعة. بعض العلماء يسمي تلك الافعال ملحق بالافعال الخمسة. في بعض الكتب وجدنا اطلقوا عليها ملحق بالافعال الخمسة، واذكر بهذه المناسبة مرة في درس هكذا ذكرتها. مضت الايام، واحد من الشباب فيه تعس، وانا وجدته بيتصل، ايام ما كانش فيه هواتف معنا ولا شيء، ما قال يا شيخ اين في هذا، انت قلت لنا كذا كذا كذا، قلت ايوه نعم، قال اصلا انا قلت لاحد المدرسين فساخر مني، فقال له طب فين، في اي كتاب يعني، كانه قال يا شيخ، فضحك مني، تمام، وعليكم السلام كذا، فقال لي اين اجدها علشان يدفع عن شرفه، ويعني يعني جزاك الله خير وقد أهين يعني. فالمهم فأنا أتذكر القصة دي لأنه أصلا هي ليست مشهورة بهذه العبارة، نعم، لكن يعني حصلناها في بعض الأشياء فحبنا نتفلسف بها شوية ونديها للطلبة، فهو إيه مزكها وما عرفش الموضوع، تمام. فقلت له يومها أنها في كتاب اسمه المعجم المفصل في النحو، المعجم المفصل في النحو، محمد الدكتور محمد التونجي وغيره كلام زي كده يأتون بالمصطلحات والأشياء دي، فمن ضمن ما ذكروا إيه؟ ذكروا في هذا الكتاب، تمام. وهم نقلوها أكيد من كتب أخرى، وأعتقد أني طلعتها أيضا في كتاب آخر في أحد الحواشي، بس ما أدل مستحضره لأنه إيه؟ عهدي به قريب. المهم فده أيضا عشان تركزوا أن إيه؟ دي ليست أفعال الخمسة، ولكن بعض العلماء سماها ملحق بالأفعال الخمسة. ليش؟ لأنها فيها شكل شبهة، صح؟ طيب هذه الأفعال تبنى على إيش يا شباب؟ على حذف النون. يبقى إحنا معنا ثلاث أحوال. الأصل أن فعل الأمر يبنى على إيه؟ على السكون، زي أكتب، اذهب، صم، قم، نم، تمام. الحالة الثانية أن يكون آخره حرف علة، فيبنى على حرف إيه؟ حرف العلة، سواء كان حرف العلة ده ياء أو واوا أو ألفا. الحالة الثالثة أن يكون اتصل بضمير رفع ساكن، تمام، مثل ما اتصلت الأفعال الخمسة، وفي هذه الحالة يبنى على إيه؟ على حذف النون، واضح؟ ومعنا قاعدة شباب مشهورة تقول إيه؟ أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. دي بيعتبروها إيه؟ قاعدة جامعة للأحوال الثلاثة. فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارع، بمعنى أنت لو نسيت فعل الامر اللي في يدك معك فعل امر ونسيت بيبنى عليه، تمام؟ هات مضارعه واجزمه وشوفه ايش علامة جزمه وارجع ابني فعل الامر المقابل له على نفس الشيء. يعني مثلا انا عندي مثلا اكتب، تمام؟ فانا لا اعرف على ما بني مثلا، فاروح اجيب مضارعه ايش؟ يكتب، صح؟ روح كده حط لم يكتب، يبقى لم يكتب الفعل المضارع هنا مجزوم بايش؟ بالسكون، صح؟ مجزوم بلم وعلامة جزم السكون. روح قل بقى ايه؟ اكتب مبني على السكون، تمام؟ طيب الفعل امشي، هات مضارعه ايه؟ يمشي، صح؟ طب روح اجزمه حط قبله لم، هتقول لم يمش، صح؟ وهتقول لم حرف جزم ويمشي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم ايه؟ حذف حرف العلة. ارجع الى امش وقل نفس الشيء. طيب اكتبوا، نفس الشيء، مضارعه ايه؟ يكتبون. روح برضو نفس الشيء حط قدام يكتبون لم يكتبوا، هتقول ايه؟ لم يكتبوا، يكتبوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم ايه؟ حذف النون. اذهب الى اكتبوا وقل انه مبني على حذف النون. فهذه قاعدة جامعة انه فعل الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه جمع لكل الحالات الثلاثة، خلاص؟ فده معنى ايه؟ والامر مبني على السكون. هنا اتكلم على الاصل، مثاله احذر صفقة المغبون، احذر ده فعل امر مبني على السكون، والفاعل هنا فين يا شباب؟ احذر ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، صفقة مفعول منصوب، الفتحة الظاهرة على اخر اللي هي فين؟ هي فتحة واحدة، فتحة واحدة صفقة، لانه في اضافة، ولو كان صفقة لكن صفقة المغبون، والمغبون ايه؟ مضاف اليه، مش كده؟ مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الايه؟ الظاهرة. ايوة. القسم الثاني من اقسام الفعل هو الامر، واستغنى الناظم عن تعريفه بعلامة بما سبق من قول او كان امرا ذا اشتقاق نحو قل، اتكلمنا عليه. واحسن علاماته ان يقبل ياء المؤنث كقول كركعي واسجدي واعبدي، تكلمنا عن هذا شباب، ان العلامة المشهورة عند العلماء لفعل الامر الدلالة على الطلب وقبول ياء المخاطبة او نون التوكيد. فانت بتقول اكتبي، دل على الطلب ودخلت عليه الياء، نعم. وخلي بالك دايما، شوف كل فعل من الافعال الثلاثة الماضي له علامة ممكن تكفي واحدة، المضارع ممكن تكفي علامة واحدة، الامر لابد من علامتين في نفس الوقت. ليش؟ لو انت قلت علامة الفعل فعل الامر الدلالة على الطلب او الامر، طب ما عندك صهومة اللي هي اسماء الافعال، يبقى دي علامة ليست مانعة، صح؟ ها؟ وبعض المضارع، نعم، لو دخلت عليه لام الامر ليقوم الغلام كما ايه؟ كما هيأتي، تمام. لو قلت ان علامته دخول نون التوكيد، علامة الامر، طب ما المضارع بتدخل عليه نون التوكيد، صح؟ تقول ايه؟ لا يسجنن، ما ده مضارع. لو قلت ان علامته ياء المخاطبة، طب ما علامة الياء المخاطبة تدخل على المضارع ايضا، انت تمشين وانت تكتبين وانت تصلين. اذا لابد من علامتين سويا، وهو دلالته على الطلب وفي نفس الوقت قبول الياء المخاطبة او نون التوكيد، واحدة من الاثنين، ياء المخاطبة او نون التوكيد. ها؟ لا تذهبن، مقصدك انه هو يدل على الطلب وفي نفس الوقت. الجواب هنا انهم يقولون ان يدل على الطلب بنفسه بتركيبه وليس بأداة خارجية، فهنا لتذهبن او لتكتبن، نعم دل على الطلب لكن بأداة لا بالامر اللي هي أداة خارجية، فمقصودهم دلالته على الطلب من ذاته من نفس تركيبته دون استخدام اي ادوات، تمام. قال واحسن علاماته ان يقبل ياء المؤنث كقول كركعي واسجدي واعبدي، وهو مبني على السكون، تمام، كقولك ادخل واكرم زيدا وانطلق واستخرج واحذر صفقة المغبون اي بيعته، لانهم يسبقون بيد الباء على يد المشتري، فالصفقة هي البيعة يعني، لانه كان العرب قاعدتهم لما زي الان عامة الناس يقول لك الفتحة، العربي ما كانش طبعا يعرف الفتحة، ولا مع ان ما فيش حديث على هذا، تمام. هو العربي كان ايه؟ يصفق على يد اخيه زي ما نسلم كده، خلاص دي علامة ايه؟ اتمام الصفقة وانتهاءها. فسميت النفس البيعة صفقة، مع انها متاخده من الصفق. تمام، زي ما يقول لك الان اصبح يقول لك قرأوا فتحة فلان او فتحة فلانة، برضو من ايه، من كنهم اعتادوا قراءة الفتحة عند الايه، عند النكاح او عند هذه الاشياء. تمام، فسموها، سموا نفس الشيء الايه، الفتحة، يقول لك فلان قرأ الفتحة. ما عندكم العبارة دي ولا ما عندكم؟ عندنا احنا كده،
يعني عندنا المصافحة هذه العجز مثلا، كثير منهم
دي حاجة تانية، دي مش هو المصافحة، يمسك ايده في ايده، مش علشان ديك البيع بايه يعني يخبط يده، لكن ده بيمسك يده في يده. بعضهم لو ما مسكش يده يفتكر ان النكاح ما تم، ايه يعني، فاحنا بنقول لهم كده يعني، وفي النهاية نقول لهم تشتوا مسكتوا يد بعض، مسكتوا ما فيش مشكلة، لكن انتوا جالسين علشان يعرفوا يعني، ما يجلسوا برضو يشكوا. فنقول لهم ما يلزمش، ما يلزمش النكاح يتم وانت جالس كده وانت جالس كده، لانه ايجابه قبول. تمام، لكن اشتهيتوا تمسكوا ايد بعض، امسكوا ايد بعض، مش اشكال. تمام، هم اخذوا كلمة الفتحة يا شباب بالمناسبة، وفي حديث لا يصح الفاتحة لما قرأت له، في حديث في كتب الموضوعات وفي كشف الخفاء وغيرها من كتب الاحاديث المشهورة، الفاتحة لما قرأت له، على قاعدة زي ماء زمزم لما شرب له، بس حديث ماء زمزم صحيح، لكن هذا لم يصح. فخدوا هذا وأصبح عندهم في كل شيء، لما يجي بقى علشان إن تقرأ لإتمام الزواج فيقرأوها، البيعة فيقرأوها، يقول طيب يلا خلاص البيعة، بعتني السيارة، وافقت، طيب بكم كذا، طيب نقرأ الفاتحة. تمام، وهذا ليس له أصل. وزيد على أهل طلع عندهم كمان إيش، المريض، حتى أصبحت علامة الخروج. كنا عند بعض المشايخ فإيه، ف قال مريض، فقال لهم ايه، الشباب كانوا معي، فقال لهم ايه، فاتح الشفاء. قلنا يعني يلا معناها امشوا، معناها امشوا، يعني علامة ان ايه، لانهم ما يجلسوا عند مريض ويخلصوا، دي علامة ايه. قالوا كيف يا شيخ؟ قلنا بس امشوا لكم لا تحرقون. قال انت فاهم اصطلاحاتهم كذا. قلنا اهل صنعاء عندهم الفاتحة الشفاء دي اخر حاجة، يعني لما تدور المريض وانت ماشي خلاص ايه تقرأ، مع انه ويسيبوا الدعاء اللي هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما وردش ايضا نفس الشيء، الدعاء اللهم رب الناس اذهب لك، ساعات لما يقولوا كده واحنا ند الدعاء. تمام، هم يقرأوا الفتحة واحنا ند الدعاء. نعم، ها الله كويس، مش الفاتحة،
لا أي شيء. وقع مرة من المرات إنه على وزير الداخلية
هو نصراني ولا شيء،
لا لا كلهم مش الحال، جاء يقرأ قل هو الله أحد،
ما عرفش الفتحة،
قل هو الله أحد، هذا يرد وحوالي 10 دقائق أو ربع ساعة ما استطاع يقرأ قل هو الله أحد.
والله
سجلت في الفيديو يعني،
والله وعلى اساس انها الفتحه كمان،
لا قل هو الله احد،
ها يعني على اساس اي شيء يعني. فجاب قل هو الله احد ما عرفش،
الجلسه كلهم يضحكوا ايه
فضيحه ها تخصص بتاعته ومطرده الناس مش قراءه القران نسال الله العافيه. الحمد لله، الحمد لله، نسال الله ان يختم لنا على الكتاب والسنه. واحسن علامتي ان خلاص قلنا ايه، واحذر صفقة المغبون اي باعته، لانهم يصفقون بيد البائع على يد المشتري، في قلب في الحاشي عند في اللسان تصافقوا تبايعوا، وصفق يده بالبيع والبيع على يده صفقا ضرب بيده على يده، وذلك عند وجوب البيع لزومه، والاسم منها الصفق. في وردت في الاحاديث الصفق بالاسواق، شغلني لما في مسألة العلم وكلام زي كده، شغلنا الصفق بالأسواق، لما الصحابي حكى حديث والآخر ما سمعوش قال شغلني الصفق بالأسواق، مش كده، مع أنه يعني عمر يعني لكن كانوا يتهمون أنفسهم يعني، أنا زي تقول إيه، أنا ملهي بالدنيا، مع أنه من كبار الصحابة يعني، لكن يعتبروا الشيء اليسير عندهم إيه كبير. تنبيه، ما ذكره من بناء الأمر على السكون مقيد بما إذا لم يليه ساكن، دي إضافة معروفة، لأنه لو كان الأمر الآن مبني على السكون يا شباب وبعده ساكن، فلا بد أن إيه التقى ساكنان تحرك إيه أحدهما بالإيه، تحرك أحدهما بالكسر، والأصل في التخلص من التقاء الساكنين الكسر. فضل. الأصل في التخلص من التقاء الساكنين الكسر. تمام. فأنت الآن لما يكون زي ما جاب ليقم الغلام ليقم الغلام بس ما معك ما فيش منديل ولا امسح لنا الجانب ده علشان العبارات دي عاوزين ننقلها. خليك في طيب مش مشكله خلاص كفي. في اتنين هنا عبارتين صح اللي هم كانوا هنا ايش تحت التسعة عز وجل صح تمام. واللي هو اصلا اللي جابها مش كده هو اللي بلنا يا طيب احنا المقصود ايش يا شباب؟ شوف قالت الاعراب الان يا شباب التاء في قالت دي ايش صح تاء تانيث ساكنه صح لكن حركناها صح ليش؟ التقى ساكنه اللام ساكنه والتاء ساكنه فالقاعده ان احنا نتخلص من التقاء ساكنين بتحريك الاول تمام. فالقاعده دي عامه ليست خاصه بالامر. كذلك المثال اللي جابه قال ليقم الغلام نعم وحتى ده مضارع صحيح او اكرم الغلام ها لم يكن لبينا نعم. المقصود انها عامه يا شباب ليست خاصه بالامر علشان كده الشارع سينتقد عليه انه ايه انه جابها في عده ابواب. طيب قال له ممكن يجيب قاعده عامه وتنتهي المساله لكن جابها هنا وجابها في التاء وجابها في اكثر من موضع تمام. وهي خلاصتها ان اذا التقى ساكنان يحرك اولهما بالايه بالكسر. فنفس الشيء قالت الاعراب حركت ليقم الغلام اصلها ليقم الغلام فايضا التقى ساكنان فحركناها مع ان الفعل مجزوم بالسكون. نفس الشيء اكرم الغلام نفس الشيء الميم كانت ساكنه لكن اللام ساكنه فالتقى ساكنان فبرضو حركنا. لم يكن الذين اللام ساكنه والنون ساكنه فحركناها بالايه بالكسر نفس الشيء. فدي قاعده عامه ليست خاصه بالايه بالامر كما يوهم كلام الحريري رحمه الله تعالى. واحد واحد
ليش جبت اللام ساكنه وجبت الالف اللي
الالف مش منطوقه مش منطوقه اصلا فانت بتتجاوزها الى اللام تمام لان الف وصل دي الف وصل والف الوصل اذ تدرج سقط يعني الف الوصل قاعدتها ايه او همزه الوصل يسمونها لما تكون في وسط الكلام لا تنطق زي ما اقول لك ايه انا اقول لك ما اسمك شوف هل نطقنا بهمزه لكن لو قلت اسمك بدات بها الكلام فايه اجيء بالهمزه فهمزه الوصل ان كانت في الدرج يعني في وسط الكلام لا تنطق وبالتالي الهمزات دي الالف دي كلها الف وصل. طيب دخلنا على اللام اللام ساكنه طيب يبقى ساكن وساكن يبقى لابد من ايه من تحريك الاول والاصل في التخلص من التقاء الساكنين التحريك بالكسر نعم. وقال تمام لا فين كيف ما تحرك او ما وقال ما هي اللام هي ما اللام ما اللام متحركه اللي هي لم قال هي ساكنه مفتوحه
لا قال
ها شوف الالف مش هتنطق هنا ما تستطيعش انك تنطقها مع الايه مع وجود الساكن بعدها وبعدين في نقطة أخرى يا شباب، احنا بنقول الأصل التحريك بالكسر، أي قد يحرك بالفتح زي ايه ومن الناس، مش كده؟ مش انت بتقول ومن الناس ولا بتقول ومن الناس؟ صح. مش طيب هي اصلا اصلها من، صح، اصلها من، ومن ساكنة ولا مش ساكنة؟ حرك بالفتح لانه المناسب هنا الفتح. ليش؟ لان الناس مفتوحة، واضح؟ فالعربية يا شباب، العربية سبحان الله ليست جامدة، هي لغة فيها نغم معين فبتتناسق وتتناسب مع الموجود. صحيح ان الاصل في التخلص من التقاء ساكنين هم الكسر، لكن لما بتجد ان الكسرة غير مناسبة بتنتقل الى الفتحة، وقد تنتقل الى الضمة، قد تنتقل الى الضمة في قراءة، بس لا يعني موجودة في كتب النحو، بس لا أضمنها من القراءات المتواترة، يعني لأنه يذكرونها كمثال، يقولون في 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 قراءة قال تمة على تسهيل الهمزة، هتصبح ساكنة وهتصبح التاء ساكنة ويحرك التاء بالضم، قال تمة، لكن موجودة في كتب النحو، ما أنا ما أقول لكش أنها إيه قراءة متواترة، وهم في كتب النحو لا يخرجون القراءات، لا يخرجونها، يعني شيء إنك تروح تدور عليها في القراءات العشر، لكن مقصدي هو شاهد بس أو كمثال، مش لكن علشان أوضح لك إن العرب قد يحركون بالكسر وقد يلجؤون في المرتبة الثانية إلى التحريك بالفتح وقد يلجؤون إلى التحريك بالإيه بالضم. ولذلك أنت لما تيجي تؤمر هات الأمر من مادة، إيش ضبط الدال؟ ها؟ أو مدة؟ شوف زي ها؟ خلينا من أمدد، لكن مدة، تمام. شوف الـ هنا ده سؤال بيرد عند بعض الطلبة، يقول لك يا شيخ طيب ده فعل أمر صح، كيف مفتوح؟ الجواب انه مفتوح ايوه مفتوح للتخلص من التقاء ساكنين، لانه شو شباب هو اصله ايه ميم دال دال صح، الحرف المشدد عبارة عن ايه حرفين اولهما ايه، طيب انت كمان هتسكن الثاني صح بسبب الجذب بسبب البناء، فيصبح الاول والثاني ساكن فما ينفع، فحتى يتخلص من هذا يعمل ايش، يحرك الثاني بالفتح وقد يحرك بالضم وقد يحرك بالكسر، فيجيزون مدة ومد ومدي ها تمام، يجيزون الضم والفتح والكسر، لكن المشهور هو الفتح، وده الظاهر اللي بيرد في النصوص زي القرآن أو السنة، لكن في كتب الصرف يقولون هكذا إنه يجوز إنه تتخلص من الكسر بالإيه بالفتح أو بالكسر أو بالضم. وهنا هم فضلوا الفتح ليش يا شباب؟ لأن الكسر لا يناسب الفعل، الأفعال لا تحب الكسر لأنها لا تجر، تمام؟ ده أمر من أسباب إن هم يقدمون الفتحة في تلك الحالة، والأمر الآخر لأن الفتحة أخف من الكسر والفعل ثقيل، احنا في الأسماء بنحرك بالكسر صح، لكن هنا حركها بالفتح لسببين، السبب الأول إن الكسرة لا تحبها الأفعال، لأن الأفعال أصلا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، تمام. الأمر الآخر إن الفتحة خفيفة أخف من الكسرة، والفعل أساسا ثقيل فيحتاج إلى الخفة، فالثقيل يحتاج الخفيف، وأما الأسماء فهي خفيفة فلا مانع أن احنا نعطيها الإيه نعطيها الثقيل، يعني من ضمن الإيه من ضمن الأشياء. النسوة المفروض انك تفرق بين الكسرة والياء صح، المفروض انك تنطق نص بس صح قد يمتد على لسان، لكن دي مسألة مش مسؤولة عنها العربية، يعني بمعنى أنت هتنطقها كسرة وليست ياء، فبالتالي المفروض العربي ما تلتبس عليه. وضح لك؟ ده الفرق. نعم. ها؟ حركت التقاء ساكنين. ايه؟ بس هنا انت لو حركت اول هما مش هتستطيع تضغمه، قدامك مشكلة. ما انت مع المشاكل هنا تعددت، انت عندك حرف مضغم والاضغام لا يقع، والاول يكون متحرك والتاني ساكن ما ينفعش، فانت هتفكه. فعلشان تبقيه على ايه؟ على حالته هتحرك التاني. هو القضية اصلا انت عاوز تتخلص من التقاء ساكنين، ده الاصل صح؟ فهنا ما ناسب انك تحرك الاول، طيب حرك التاني. واضحة؟ طيب. قال تنبيه: ما ذكره من بناء الأمر على السكون مقيد بما إذا لم يله ساكن كلام التعريف، فإنه يكسر، وبما إذا لم يكن آخره حرف علة فإنه يبنى على حذف آخره، وقد أشار إلى الأول بقوله: وإن تلاه تلا إيه؟ تلا الأمر ألف ولام فاكثر وقل ليقم الغلام. حتى هو ما جاب هنا فعل أمر، ده فعل مضارع، اللام لام الأمر، ويقوم فعل مضارع مجزوم بلم باللام الأمر وعلامة جزمه السكون، والغلام فاعل، تمام. لكن هو أرد أن يمثل على القاعدة، أي وإن تلا فعل الأمر آلة التعريف السابقة وجب كسر آخره، فتقول قم الليلة، أوجب قم الليلة، فتيجي قم هنا حركنا الميم صح، فده فعل أمر مبني على السكون، تمام، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والليلة تمام مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة، وصم النهار نفس الإعراب، لأن ألف الوصل تسقط في الدرج يبقى معنا اللام، فيلتقي حينئذ ساكنان اللي هم إيه؟ لام التعريف الساكنة مع سكون آخر فعل الأمر، فلا يمكن النطق إلا بتحريكه، تحريك من؟ تحريك آخر فعل الأمر. واضح؟ تنبيه: في تمثيله بقوله ليقم الغلام تسامح، لأنه هو المفروض بيجيب فعل أمر، لأنه مضارع، اللي هو لأن ليقم مضارع مجزوم بلام الأمر لا فعل أمر، لأن المأمور مخاطب وهو المراد هنا، وهذا لغائب، يعني يقصد أن فعل الأمر بيكون خطاب قم، بينما ليقم الغلام ده غيبة، والأمر ما بيكونش الغيبة، ويكون بلام الأمر الجازمة كما سيأتي. ثم ما ذكره من كسر آخر فعل الأمر إذا تلاه ألف ولام لا تختص بفعل الأمر ولا بلام التعريف، بل هي قاعدة عند التقاء الساكنين مطلقا، نحن لم يكن الذين كفروا، فيكن يا شباب أصلا ساكنة لأنها مجزومة بلم، وحركت بالكسر ليش؟ لالتقاء النون الساكنة مع اللام في كلمة الذين. طب والألف دي ألف وصل تسقط عند الدرج. وكم المال كم ساكنة، فحركت بالكسر نفس الشيء، تمام. وقالت امرأة العزيز نفس الشيء: يسألونك عن الخمر، شوف عن مش عن ساكنة. وسيأتي قول في باب الفاعل: وتكسر التاء بلا محالة، يقصد تاء التأنيث. وكذا قوله في الجزم: فليس غير الكسر والسلام، لمقصود ان ايه، هيكرر نفس الكلام الابيات. قال: وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد اقبلت الغزالة، فتاء التأنيث تمام لالتقاء ساكنين. وهيقول واللي في باب الجزم: وانت لها الف ولام فليس غير الكسر والسلام، تقول: لا تنتهر المسكينة، ومثله لم يكن للذين، نفس الشيء تمام. ووجه الاستدلال أن الكسر التقاء ده من الحاشية عندي الهامش النسخة اللي معي، ووجه الاستدلال أن الكسر التقاء الساكنين ليس خاصا بفعل الأمر، ففي هذه الأبيات كسر تاء التأنيث في أقبلت الغزالة، والغزالة قد يرد بها الشمس كما سيأتي، لأن يطلق على الشمس الغزالة، لالتقاء الساكنين، ومثله الراء في الفعل المضارع تنتهر، كسر تاء التأنيث في أقبلت وللتقاء الساكنين، ومثله الراء في الفعل المضارع تنتهر، ومثله النون في الفعل الماضي الناقص يكن. واضح شباب؟ طيب. وربما رجعنا إلى المتن، وربما فتحوا آخر الأول، شوف نح ومن الناس، لأنه يبقى ومن الناس ومن الناس ثقيلة مش مناسبة. أو ضموه نح أو انقص منه قليلة زي ما قلنا. نعم عندك ايش المضمون هنا؟ ايش التخلص؟ يمكن قراءة صح؟ الاول نحاول نحدد الساكنين. ايوه الواو الواو ايوه الواو هي ساكنه مش كده؟ او فحركها هنا بالكسر دي على قراءه حفص، لكن ربما صح كما قال الشباب ان ايه او انقص مش او انقص، يعني ان الواو يكون عليها ضمه. ليش؟ برضو لمناسبه انقص زي ومن الناس. الظاهر كده صحيح. نعم. وأشار إلى القيد الثاني بقوله نعم ها تقارب الحركات، يعني ومن الناس إن إيه إن هنا فتحة يناسبها إن يتخلص من الالتقاط لكن بفتحة، وهنا أو انقص انقص الضمة الموجودة في انقص مناسب إنك إيه أيضا تتخلص من التقاء ساكنين بضمة علشان يبقى ضمتين مع بعض شكلهم إيه شكلهم جميل. اللي هي ايش؟
لم يكن
لا افهم مش هي اي فتحة، يعني فتحة في مواضع معينة بتكون يعني الصوت حقها قوي او الحرف قوي، يعني المقصود ده احنا بن ايه يعني زي ما تقول بنعلل تعليل بسيط بدون تعمق، يعني بس علشان ايه نوضحها على الماشي. وإلى المسألة مش مجرد كده، يعني مش مجرد فتحة وضمة، لا، اولا صوت الحرف نفسه وقوة الحرف واقترابه وبعده دي كلها عوامل، يعني المساله مش مجرد بس ايه فانت رحت جبت ايه قلت طب ما هنا في ضمه ليش ما اصبحت مش كده، لا في عوامل تانية، بس احنا زي ما تقول ايه لان الموضوع مش موضوع النقاش بنتكلم بسرعه فبنقول ايه لتتناسب مع الضمه الفلانيه، بس ليس ده معناه انه العامل الوحيد، في عوامل اخرى. تمام. طيب قال وسياتي في قلنا هذا وأشار إلى القيد الثاني بقوله وإن أمرت من ساعة ومن غدا، إن جبت الفعل الأمر من الفعل ساعة ومن الفعل غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا اللي هو بيبنى على حذف حرف العلة، تقول يا زيد اغدو في يوم الأحد واسعى إلى الخيرات لقيت الرشد، فالشاهد في إيه اغدو إنه شال الإيه شال الواو واسعى، وهكذا قولك فرم من رما فحز على ذلك فيما استبهمه، اي امشي على نفس الايه، فجاب لك سعى وارمي وغدو على اساس واحد اخره واو واحد اخره ايه ياء واحد اخره الف. تمام. وقال لك امشي على ايه على تلك القاعده. في بعض الكتب يكتبها ايه وان امرت من سعى ومن غدا، لا الصواب انها ان امرت من سعى اي امرت من الفعل سعى وامرت من الفعل غدا، لانك ممكن تقول طب كيف دخلت من على الفعل ومن حرف الجر، هنا في كلمه ساقطه التقدير وان امرت من كلمه او من فعل من الفعل ساعه وان امرت من الفعل غدا. تمام. وهكذا قولك في الفعل ارمي فبالتالي ده الصواب، فهي ايه مش من هي من. تمام. اي وان امرت من فعل آخر مضارعه ألف كسعى ويخشى أو واو كيغدو ويدعو أو ياء كيرمي ويقضي فأسقط الحرف الأخير منه وهو حرف العلة مع بقاء الفتحة التي قبل الألف والضمة التي قبل الواو والكسر التي قبل الياء، فتقول يا زيد اغدو وادعو واسعى واخشى وارمي واقضي وقس على ذلك. فإذا قوله من سعى أي من لفظ فعل مثل سعى، أو جاب لك المقدر فحرف ها ما هو لأنه ما ينفعش يدخل حرف الجر على الفعل إيه؟ إذا قررنا أن ده حرف إنه هو من وليس من تمام، ودي الرواية عن المصنف، خلاص يبقى لا بد انك تقدر، لانك لا يمكن ان تجوز او تسوغ ان حرف الجر يدخل على الفعل. واضح؟ قوله من سعة اي من لفظ فعل مثل سعة، فحرف الجر داخل على اسم مقدر، وكذا غدا ومن رمى. وانما مثلنا بمضارع هذه الافعال لان الامر مأخوذ منه، يعني يقصد لما جاء قال لك ايه كسعى ويخشى او واو كيغدو ويدعو، هو بيقول لك ليش جبنا المضارع، لانه اساس الامر متاخذ من المضارع. حتى ان عند الكوفيين يا شباب، عند علماء الكوفة اللي هم مدرسة الكوفية، ليس عندهم ان فعل الامر هو فعل مضارع مجزوم. لدرجة ايش يعني ان ايه الافعال عند الكوفيين قسمان، ماضي ومضارع. طب والامر؟ قال لك الامر هو عبارة عن مضارع مجزوم، وان كان ده ليس صحيح، بس يدلك على ايه، على القاعدة ان ايه، ان ده اللي خلاهم يقولوا هذا الكلام، ان ايه، ان معروف ان الامر متاخد من المضارع. تمام، حتى بلغ بهم الامر ان هم قالوا ان الامر ده ليس قسما قائما بنفسه، وانما هو داخل في ضمن المضارع. لكن الصواب ما ايه ما قاله البصريون، وهو الايه المشهور المنتشر في كتب اهل العلم، ان الافعال ثلاثة، ماضي ومضارع وامر، وان الامر قائم بنفسه، لكن كل واحد بتاخد من التاني. ما انت عندك الماضي بتحط له حروف المضارعة يصبح مضارع، وتيجي المضارع تحول تشيل منه حرف المضارعة وتحوله الى امر. تمام
ماشي.
نعم ليش؟ والله ما بينسبوهاش إلى الكوفيين والبصريين، هي من مقولة المتأخرين، وبالتالي ما أستطيع أقول لك، لكن لا تناسبهم، لا تناسب الكوفيين أصلا، جاءت متأخرة يعني، يعني هي من عبارات المتأخرين. نعم. تقول إيش؟ ان فعل الامر هو فعل مضارع. طب ايش معنى الافعال الخمسه؟ يعني ايش وجه ها ها اكتبوا وهذا تمام صح. ما هي علشان كده احنا قلنا انها ملحق بها، ففي تشابه واضح يعني ايه، ما فيش بأس، ما فيش بأس. نعم. ايوه، ما قصد لفظه ده معناه ان انت بتقدر كلمه كلمه او فعل او كلمه علشان تحطها في النص بين الايه، بين الفعل وبين الحرف. تمام. قوله والرشد الهدى، ويجوز ضم الراء مع سكون الشين، الرشد يعني، كما سبق في قول اسمع هديت الرشد. وقول فحذو بمعنى فقس، واصله تقدير طبقات الحذاء على مقدار واحد، يعني احذو متخذه من الحذاء. ها، فاذكر ان احد مشايخ قال ايه مره احنا ماشيين، قال تعال بس تعال محمد خليك حذائي، فهل اراد بمعنى بمحاذاته؟ هذا الشيخ محمد محمود شاهين، هو كان يحب النكت يعني والايه والاشياء، ما تيجي مناسبه يدي لك من ايه من هذه الاشياء. فمرة احنا خارجين الى العشاء فقال يا محمد تعالى خليك حذائي خليك حذائي، فهل اراد محاذي له ولا اراد المعنى الاخر؟ تمام. ومرة فنزلنا نصلي العشاء فقال لي هل اذنت العشاء؟ فقلت له على وشك، فقال اديها جزمة يعني قل على وشك. فهل اراد يعني على هي وشك، فكلمة وشك يعني قال فاديها جزمة، جزمة يعني هل بمعنى اضربها ولا بمعنى اديها سكون؟ فما ما زالت في ذهني حتى الآن، فبعد كده تعلمت ما أقول وشك، يقول لأنه من الأخطاء إن إيه هو كان معاه كتاب اسمه النبراس، فكتب فيه من الأخطاء أن تقول إيه على وشك، والصواب أن تقول على وشك. فبعض النكات ساعات الإنسان تبقى في ذهنه فما انتهاش انها ايه ساكنة من او هذا الكلام يمكن من 30 من 25 سنة ولا 30 سنة. تمام. فانت نفس الشيء، يبقى ما تقولش وشك قل على وشك. بمعنى أنها إيه يعني قريبة. تمام. فمع من هذه الأشياء نعم.
ونفس الكلام بالنسبة إلى رشد، لكن رشد يجوز رشد ورشد.
لا مسألة مش قياس دي على دي، هي أصلا دي كلمة ودي كلمة. أنت الآن بتقيس كلمتين مختلفتين، وأنت مقصودك إنه الفعل إن ما فيش فعل، ما حدش قال كده. هو في الكلمة دي يعني أنا الآن عاوز أوصل شيء بصورة معينة، عاوز أقول له إن إيه إن الوقت قريب. فالعرب ما بتقولش في دي فعل، بتقول فعل، بتقول على وشك. ده دي المسألة، مش معناها ان مفيش فعل بفتحتين زي ما انت قلتها، مش ده. فانت راح تجيب لي الرشد وتقول لي طب ما هو في الرشد. لا، ما قلت لكش انها هو الغاها من اللغة العربية مطلقا. لا، في كلمة وشك، فهمت ازاي؟ يعني دي خاصة بهذا الباب او بكلمة وشك، ان خطأ انك تقول ايه وشك، والصواب ان تقول وشك. وليس معناه ان في كل العربية ما يصحش انك تقول فعل بفتحتين. فانت جاي تقول لي طب ما احنا بنقول اهو بيقول الرشد، لا دي سهل، فهمتني؟ يعني ده المقصود به خصوص هذه الكلمه، مش الغاء الوزن ده. والا وزن فعل موجود كتير في العربيه، مالك في فعل وفي فعل، بس قد تجوز عندهم الكلمه على فعل وما تجوز على فعل، على فعل لا تجوز على فعل، والعكس. تمام. فبالتالي نحن نحذو كلام العرب، واضح؟ فخليك حذاء العرب. ها نعم. لا يعني كده على وجه الاستحباب، يعني هو غالبا هم يتكلمون عندما يريد أن يصيغ شيئا يتكلموا بالإيه بالعربية، ويدخل فيها شيء من العامية، يعني بين. تمام. قال والرشد الهدى، وجز ضم الراء مع سكون الشين كما سبق في قول اسمع هديت الرشدة، وقول فحذو بمعنى فقس، وأصل تقدير طبقات الحذاء على مقدار واحد، واستبهم بفتح التاء والهاء، يعني يقصد وليست تبهمة، مبني المعلوم يعني مبني الفاعل، أي أشكل. استبهم يعني أشكل من المبهم، يعني استبهم يعني أصبح مبهما. طيب. والأمر من خاف خف العقابة، ومن أجاد أجد الجواب، وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث. يقصد هنا يا شباب الآن لما تأتي بالأمر من خاف، الفعل خاف، فهتيجي تقول خاف هتجيب سكون، هيلتقي ساكنان فهتروح الألف، واضحة دي؟ السبب الفعل الأجوف. أنت الآن الأجوف عبارة اللي هو ثلاث حروف يا شباب، أنا عندي الخاء والألف والفاء. الألف اتفقنا على إنها إيش يا شباب؟ ساكنة. فلما تجيب فعل أمر هتسكن الحرف الأخير يلتقي ساكنان، إيش يحصل؟ تروح الإيه؟ يروح حرف العلة، واضح؟ زي قل، أصلها قول، وفي اللهجة العامية إحنا بنقول قول يا فلان، صح؟ لا، هي قل. ليش؟ نفس الشيء، أدي القاف والواو واللام، الواو ساكنة، انت لما جبت فعل الامر سكنت اخر الفعل، التقى ساكنان، حرف العلة ضعيف يا شباب. يعني لما يكون حرف العلة ساكن ويلتقي ساكنان احدهما حرف العلة، احسن حاجة نرمي حرف العلة. فالان خف. تمام. خف هنا الفعل ده ساعات كنا نغلط يا شباب ونقول ايه الفعل خف مبني، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. لا، ده لأن الإعراب بيكون على آخره، وحرف العلة هنا ليس الآخر، ده مبني على السكون. طب ما الحرف العلة راح ليش؟ لالتقاء الساكنين، فهمتوا العبارة؟ يعني في الفعل الآن أصله إيه؟ خاف، خافة، أهو ده الماضي. أنا لما أجيب الأمر منه هقول خاف يا زيد. طيب كده التقى ايه ساكنا، من الاضعف؟ شيل حرف العلة هتقول خف. لو جاء بعده الان الفاء ساكنة، لو جاء بعده ساكنة شباب هعمل ايه؟ احرك ده، خف العقابة. شوف
حركته فحصل فيه عدة أشياء الآن. راح منه حرف العلة بسبب التقاء الساكنين، وبعدين لما التقى مع كلمة بعده فيها ساكن ما أقدرش أحذفها بقى، مش كلها صح، لأنه لا أحركه هنا. وأصله إيه؟ وأصله خاف، خاف العقابة، فأصبح خف، وبعدين خف العقابة وحرك بالإيه؟ وحرك بالكسر. تمام يا شباب؟ طيب الكسرة دي لو أنا مش بعده ساكن مش هحتاج إليها، يبقى مش هحركه صح. لو قلت خف زيدا، تمام، خف زيدا أسكنها كده. ما حركتها صح لأني غير محتاج. لو خاطبت امرأة وقلت لها خافي العقاب، مش هحذف الألف يا شباب. ليش؟ لأن نتيجة دخول الياء هتتحرك الفاء بالكسرة، لأن ما قبل الياء لازم يكون متحرك، وبالتالي لن يلتقي ساكنان، مش هرمي الألف. يبقى كل حاجة لها إيه؟ لها مناسبة، مش كده وخلاص. فشوف ماجي أنا أمر المذكر أقول له خف، ولو جاء بعده ساكن أقول خف العقابة. لما جيت أمر المؤنث أقول خافي يا امرأة، مش هشيل أي حاجة. ليش؟ لأن بطبيعة الأمر الفاء حركت وأصبح الفعل خافي، ده مش مبني على السكون، مبني على حذف النون. تمام؟ وتحركت الفاء وبالتالي لم يلتقي ساكنان، فما في حاجة إلى حذف حرف العلة. واضح؟ يبقى كل حاجة في مكانها. نعم. الخافي الظاهر والله أعلم. لو أنت جيت شوف، هو راح بعد، راح جاب خافي رجال العبثي علشان يريح نفسه. الظاهر في مثل هذا في ذهني أن الياء مش هتنطق، كأنك إيه مش هتنطقها وتنتقل للي بعدها مباشرة. تمام؟ قال والأمر من خاف، خف العقابة، ومن أجاد، أجاد زي خاف، أجد الجواب. وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث، فلو جينا في خافي هنقول خافي فعل أمر مبني على حذف النون، والياء ضمير مبني على السكون في محل إيه؟ في محل رفع فاعل. تمام؟ ورجال مفعول، والعبث مضاف إليه مجرور بالمضاف علامة جره الكسرة الظاهرة. أيوة. إذا أمرت من فعل قبل آخر مضارعه حرف علة كيخاف ويقول ويبيع، أسقطت حرف العلة أيضا، فتقول خف وقل وبع وأجد الجواب. وهذا إن أمرت الواحد المذكر، لأنه يلتقي حينئذ ساكنان وهما آخر فعل الأمر مع سكون حرف العلة قبله، فتحذف حرف العلة. فلو أمرت المؤنث لم تحذف حرف العلة، لأن آخر فعل الأمر معها متحرك بالكسر التي قبل ياء المؤنثة، فتقول خافي وقولي وأجيد الجواب. هنا ما فيش حذف فائدة. العبث اللعب، عبث يعبث كلعب يلعب وزنا ومعنى، يعني مقصود الإيه؟ فعل يفعل، ونفس الإيه؟ العبث هو اللعب. تنبيه، إذا اتصل بفعل الأمر نون النسوة حذف له أيضا حرف العلة. ما هي القضية يا شباب؟ شوف، يعني أنت معك قاعدة وتطبقها زي ما على ما قلنا. يعني الآن أنا معي فعل الأمر خاف، خاف في أصله كده. تمام؟ قبل ما أشيل حرف العلة، الآن أنت تشيل دخل نون النسوة. تمام؟ تشيل دخل إيه؟ نون النسوة. فنون النسوة الفعل هيبنى على السكون صح؟ هيلتقي ساكنان ولا مش هيلتقي؟ يبقى هنشيل إيه؟ هنشيل الألف ونقول يا نسوة خفنا. من يعرب خفنا؟ فين فاعله؟
أيوة النون،
النون نسوة.
أيوة فاعله.
وهو بني على سكون اتصاله بنون النسوة. خفنا يا نسوة، بتخاطب نسوة تقول خفنا، تمام، وأجدنا الجواب، تمام. فده مقصده ان احنا لما جعلنا ياء المخاطبة لم تحذف الألف. ليش؟ لأن ياء المخاطبة كسرت الفاء فقلنا خافي يا امرأة، لكن لما جاءت نون النسوة الفاء سكنت، فلما سكنت أصبحت التقى ساكنان فنحذف الألف. فالقضية أنت معك قاعدة متى تحققت تحذف حرف العلة، إذا التقى ساكنان أحدهما حرف علة هنشيل حرف العلة، ما لم يكون ساكنين هنبقي حرف العلة، تمام. فمقصوده إيه؟ أنت مع القاعدة سواء كانت مع المذكر أو المؤنث. فده مقصوده إذا اتصل بفعل الأمر نون النسوة حذف له أيضا حرف العلة الذي قبل الآخر لالتقاء الساكنين، أعني آخر الفعل مع حرف العلة، فتقول خفنا وقلنا وبعنا وأجدنا الجواب. فخفنا كان في ألف، وقلنا كان في واو، وبعنا كان أصل بيع في ياء، تمام، وأجدنا أصل أجادة نفس الشيء. وإذا اتصل به ألف التثنية أو واو الجمع، ألف التثنية بيفتح ما قبله فمعناه يتحرك، فتقول خافا يا رجلان، فيبقى الفاء فتحت يبقى ما في التقاء ساكنين. طب لو الجمع واو الجماعة هيضم ما قبلها يبقى ما في التقاء ساكنين، خافوا يا رجال يبقى ما فيش ايه حد. فالمسألة انت مع القاعدة اذا بعدها ساكن يبقى هيروح حرف العلة، اذا بعدها متحرك سواء بالفتحة ولا الضمة ولا اي شيء هتبقي حرف العلة. قال واذا اتصل به اي الفعل اللي هو زي الفعل المعتل ده الف التثنية او واو الجمع لم يحذف منه حرف العلة الذي قبل اخره لتحرك اخر الفعل فيهما، فتقول خافا. لما تيجي تعرف خافا تقول ايش؟ فعل امر مش كده مبني على ايش؟ لا حذف النون، لانه من المجموعه اللي هي قلنا اتصل به ضمير رفع ساكن اللي هو ملحق بالافعال الخمسه، فتقول حذف النون. والفاعل الف الاثنين، وخافوا نفس الشيء، واكتبوا واكتبا نفس الشيء. فخاف وقول وبيع وأجيد الجواب، كل هذه الأفعال ستقول إنها إيه؟ فعل أمر مبني على حذف النون لأنه ملحق بالأفعال الخمسة كما قلنا، وألف الاثنين أو واو الجماعة فاعل. وكذا خافوا وقولوا وبيعوا وأجيدوا الجواب، ومحل هذا علم التصريف إذ ليس هذا من علم الإعراب. يعني الحكاية حرف العلة ويروح ويجيده ده كلام يدخل فيه في علم الصرف في الإعلال وقضية الإعلال المشهورة في إيه؟ في علم الصرف. واضح شباب؟ طيب نعم. لا الأمر يستفاد من اللام لأن ده مضارع. لتكتبن لتأمرن، أنت لو شلت اللام قلت تأمرون وتكتبون خبر، الآن هو أصل الفعل إيش؟ تكتبون وتأمرون. لما دخلنا اللام وأكدنا بالنون، تمام، هندخل لام ونأكد بالنون، نقول لتكتبن لتأمرن، فجت له فائدة الأمر دي منين؟ من اللام. إزاي؟ ليش؟ ها بتتغير ايضا. نعم نعم نعم. هات جملة، هات جملة كده. يعني انت مقصودك انت ممكن يلتبس بالامر؟ لا انت معاك الف لو في النطق المفروض انك تمدها يعني الحركة الالف ضعف الحركة، بس ربما احنا في الكلام بنختزل الاشياء، احنا بنقع في خطأ ايش؟ ان ساعات تكون حركة ونزدها فتنقلب الى الف، او يكون الف نختزله فينقلب الى حركة، لكن العربي بيديها زي بالضبط في قراءة القرآن لما يدي الحركة يعني
الشيخ المتقن يدي الحركات بالضبط ويدي الايه ويدي الدرجات على على الضبط، لكن تاتي واحد بايه بيقرا كده هتلاقيه بيكسر. هي نفس الشيء، يعني العربي عندما يتكلم سيفرق بين الفتحه وبين الالف من 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 الكلام، صح؟ يمدها، هيبقى الالف ضعف الحركه، لانه الحركات دي كانت تسمى زمان ايش يا شباب؟ كانت تسمى الفتحه الالف الصغيره او القصيره، والضمه تسمى الواو القصيره او الصغيره، والياء تسمى والكسره تسمى الياء الصغيره او القصيره، لان هي الياء عباره عن كسرتين، والالف عباره عن فتحتين، والواو عباره عن ضمتين. علشان كده انت لما بتيجي ايه معاك حركه وتمدها شويه انقلبت الى الايه الى الحرف، صح ولا لا؟ عشان كده لما بتتعلم تتقن الايه حركه يعني حركه لما تزودها انقلبت الى ايه الى حرف. والحرف لو اختزلته تمام واكلته في كما نقول بالبلدي هيتحول الى حركه، لكن العربي كان يعني يدي الحاجه. وبعدين شوف اللغه العربيه هي مشكلتها اصبحت في الكتابه ليست مشكلتها في السماع، في السماع هي اضبط ما يكون، مشكله العربيه في بعض الكتابات. علشان كده الان يقولون ما زالت تحتاج الى جهد في مساله تحسين الكتابه وادخال يعني تحسينات في مساله الكتابه حتى ايه حتى تتميز تماما، وزي ما عملوا الالف الفارقه ومش عارف ايه، دي من ضمن الاشياء الصلاحيه اللي ما كانش يعرفها العرب. العرب ما لهمش علاقه بالكتابه، العرب لا يعرفوا الف فارقه ولا مش عارف ايش، ليش؟ لانه اصلا ما كانش بيكتبوا وما كانش عملهم الكتابه، كان عملهم الكلام، كان قليل النادر اللي يكتب. وانت اللي يدرس السيره يعرف هذا، ان ايه يعني من الصحابه تجد ايه معدودين، صح؟ فاللغه العربيه اضبط ما يكون سماعا. يعني شوف الان لما اقول لك ايه لتكتبن، شوف الحركه واحده غيرت الخطاب، صح ولا لا؟ لتكتبن خطاب لواحد، لتكتبن الدرس يا زيد، لتكتبن خطاب لجمع، لتكتبن خطاب لمؤنث، حركه بس. ها المثنى وادخل نون التوكيد، لتكتباني ولا تتبعاني، ده نه لكن ده امر، لتكتباني الدرس، لان النون دي ليست نون الفعل، هي نون التوكيد. المثنى يصلح، ما فيش مانع، زي ما هو مفرد أجاد الجواب، أو اثنين هم أجاد جواب واحد في مسألة واحدة ممكن، أو الجوابين لو أنت عاوز إيه تبينها أوي، لكن ممكن اثنين يشتركوا في جواب أو في مسألة واحدة فيقال سألتهما سؤالا فأجاد الجواب، أي أنه إيه إجابة واحدة هي للمسألة، ما فيش مانع، أو فأجاد الجوابين، تمام يا شباب؟ ها نعم. ده نيابة عن السكون. على حذف النون نيابة عن السكون. ما صحيح، ما هذا يبنى، نعم صحيح، بس ليست حالة، كأنها ليست حالة من حالات الأصول، إنما هي لشيء طارئ، إنما إحنا بنتكلم على الفعل على أساس إيه؟ إنه ما جاله شيء خارجي، لا ده هو تركيبته نفسه. تمام، لكن ده شيء ايه شيء خارجي، علشان كده ما بتدخلوش في التقسيمه، والا فهو صحيح لما تدخل نون التوكيد هتبنيها، تقول اكتبن الدرس، فهو مبني على الفتح، بس لم يدخل في الثلاث حالات لانه ايه شيء طارئ. تمام، نعم صح. هو هنا متشابه السياق، عندما اقول ايه ناموا يا رجال واضح انه امر، واقول الرجال ناموا يبقى واضح انه خبر، فيصبح السياق هنا هو الايه الحكم. يعني يبقى الان انتم الان انا بحاول معكم ان تناموا، فاقول ناموا، فكلكم هتفهموها لانه الحال له دخل في فهم الكلام، صح؟ لكن انت لما تاتي بها في جمله لابد انك ايه يكون في سياق معين او شيء من هذا القبيل، ففي بعض الاحيان تشابه يدل عليه السياق او الحال اللي الناس فيه. فلو قلت ناموا يا رجال ده امر، ولو قلت الرجال ناموا يبقى خبر، يبقى فعل ماضي. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.